بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة ومع معناه وفقهه. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وهذا الذكر ثابت في أحاديث صحيحة، وهو ما رواه سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. وفي رواية عن من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي لفظ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له، سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. وأيضا في لفظ عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، أو أن أبا ذر عاد رسول الله فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. وأيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق، مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتساقط من ذنوب العبد. كما تساقط ورق هذه الشجرة. يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، ورق هذه الشجرة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا الذكر، طبعا هذا الذكر كما سمعتموه هو فيه من هذه الأحاديث هناك جملتان مهمتان. الشيء الأول أنه من ذكر الملائكة، فالملائكة تذكر الله بمثل هذا الذكر، فالله عز وجل لا شك أنه أمرهم وعلمهم أن يذكروا الله بمثل هذا الذكر، كما جاء في الحديث الذي بين فيه هذا الذكر من أذكار الملائكة. أيضا الشيء الآخر في المهم في هذا الحديث أن هذا الذكر من أحب الأذكار إلى الله، أو أحب الكلام إلى الله. أحب الكلام يعني أحب كلام البشر، المراد به من حيث أحب كلام البشر في الذكر، وإلا فإن القرآن كلام الله وهو أفضل ذكر وأفضل من أي ذكر، خير ما يذكر به الله عز وجل، خير ما يذكر به الله عز وجل، خير ما يذكر به الله عز وجل قراءة القرآن، فهو تلاوة وذكر لله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أحب الكلام إلى الله. لما؟ لأنه عندما يذكر العباد الله بأحب الكلام إليه فإن ذلك سبب لأمرين هامين: أول شيء سبب لمحبة الله لهم، فإن الله إذا أحب ذكرا فأكثر منه العبد أحبه الله، لأن العبد يتقرب إلى الله بذكر يحبه الله فالله يحبه، فكلما تقرب العبد إلى الله بذكر يحبه أحبه الله، وإذا أحب الله العبد فقد فاز بكل شيء ولم يخسر شيئا، فاز برضاه، فاز بمغفرته، فاز بالنجاة من النار، فاز بالتوفيق في الدنيا، فاز من الهم والغم. فهذا أمر هام، وهو أنه يتقرب إلى الله بذكر يحبه الله، فحينئذ الله يحبه. الأمر الثاني أن في ذلك مغفرة للذنوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثلا حيا للأمة، فجاء عند شجرة قد يبس ورقها فصار ورقا يابسا، فضرب الشجرة فتساقط الورق لأنه يابس، ثم قال لمن معه: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتساقط من ذنوب العبد، يعني تمحو من الذنوب وتغفر من الذنوب هذه الكلمات، كما تساقط ورق هذه الشجرة، كما رأيتم أمامي كيف تساقط ورق هذه الشجرة بضربة واحدة، بضربة عصا، فتناثر الورق بضربة عصا، فبكلمة فبذكر الله بهذه الكلمة أو الكلمات تتساقط الذنوب، يعني تغفر وتسقط عن العبد، وكأن هذه الذنوب التي ارتكبها العبد هم وثقل يحمله على كتفيه، فعندما يذكر الله يسقط عنه هذا الهم فيصبح خفيفا خاليا من الذنوب، كما أن الشجرة يسقط عنها الورق اليابس الذي لا طائل من تحته ولا فائدة منه. فهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه البلاغي الفصيح ضاربا لأمته المثال: أحب الكلام إلى الله، يعني من كلام الآدميين، وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح وأفضل من أي ذكر. قال: سبحان الله. التسبيح يعني تنزيه الله من النقائص، أن ينزه الله عن أي شيء فيه نقص، كالولد، نسبة الولد له، أو نسبة الشريك، أو الصاحبة، أو العجز والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، منزه عن كل صفة نقص. فالله موصوف بصفات الكمال، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهذا معنى سبحان الله. والحمد لله، يعني حمد الله الإخبار بمحاسن هي المحمودة جل في علاه على وجه المحبة، والحمد أيضا يأتي الثناء على قدرته، فيشكر رب العزة على ما أنعم وأولى العباد بسبب النعم الدينية من الهداية إلى الدين والإيمان والإسلام وعبادة الله وحده، أو النعم الدنيوية بما لا يحصى من النعم على العباد، فإن نعم الله على عباده لا تحصى، فيستوجب ذلك حمد الله تعالى. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي معناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، أي لا يوجد إله يعبد يستحق العبادة إلا الله وحده. فيوجد من الآلهة ما تعبد من دون الله، يعبدها الناس من الأوثان، من الأصنام، من القبور، أو من البشر، أو من الشجر، أو من الحجر، من مصطنف، من مختلف، وأصناف الآلهة التي اتخذها الناس من دون الله، لكنها ليست آلهة حق، الآلهة باطلة لا تنفع شيئا، ويوم القيامة تخذل العبد ويخذل بهذا الذي عبده ويلقى معه في النار. ولكن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، فمن عبد الله وحده نجا يوم القيامة، وجد الله أمامه، وحينئذ مصيره إلى الجنة. فلا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله. فعلى العبد أن يكرر هذه الكلمة ويكثر من ذكرها ويفهم معناها ويطبقها لأمرين هامين: الأمر الأول ليموت عليها، يختم حياته بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الأمر الثاني إذا مات على هذه الكلمة جاء يوم القيامة، فهذه الكلمة هي المفتاح الذي يحمله لفتح أبواب الجنة، لا تفتح الجنة دون هذه الكلمة، هذه الكلمة هي السر، هي السر مفتاح الجنة. من كانت في قلبه، في وجدانه، في نفسه، حفظها، فهمها، طبقها، فقد حمل معه مفتاح الجنة. مثل ما نقول نحن اليوم في المصطلح العصري، هذا الباب له كود أو له رقم سري، ما يمكن الدخول منه إلا برقم سري. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، هي الكود، هي الرقم السري، يحمل كل واحد في قلب، محفورا في قلب. هذه الكلمة يجب أن تحفر في القلب، تحفر في الذهن، يلقن الطفل هذه الكلمة، تحفر في وجدانه، في قلبه، لتستقر، ثم يموت عليها الإنسان ثم يوم القيامة يفتح بها باب الجنة، هي مفتاح الجنة. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، دائما كرروها واحفظوها وافهموا معناها، ولا فائدة من تكرارها مع مخالفتها. لا فائدة أن يقول إنسان لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يطلب المدد من غير الله، من البشر أو من غيره. لا فائدة، الكلمة ما تنفع، يعني مثل مفتاح معطل، مفتاح معطل خلاص ما يفيدك، ما يفيدك. أو كلمة سر تغيرت أو تعطلت ما تنفعك. فهذه الكلمة تبقى فعالة نافعة متى ما حفظها العبد وعمل بها، وعمل بمقتضاها ينجو بها يوم القيامة ويفتح بها باب الجنة. ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر إثبات الكبرياء والعظمة لله، فالله له الكبرياء المطلق، لا أكبر من الله ولا أعظم من الله. فأكمل الكبرياء لله سبحانه وتعالى، ليعلم العباد أن الإنسان مهما كبر وعظم فلن يكون أكبر من الله. فهذه معاني بعض هذه هذا الذكر العظيم الجليل. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعمل الصالح والعلم النافع لي ولكم، والله تعالى أعلم. أرجو من الإخوة حفظ هذا الذكر، أرجو من الإخوة أن يحفظوه ويكرروه، لأن كلام محبوب إلى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات بسيطة من غرس الجنة، يغرس لك بها الشجر والثمر في الجنة، ومحبوبة إلى الله، يحبك الله، وفيها مفتاح الجنة. أسأل الله لنا ولكم الجنة والعمل الصالح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول لدي مبيت في العراء مع العمل لمدة 3 أيام، هل يجوز لي المسح على الجورب 3 أيام أم علي تجديد الوضوء كل يوم في وقت الفجر؟
نعم، طالما أنها يعني خروج عمل وبعيد عن مدينتك بما يعرف بالسفر في مهمة، كما أحيانا يأخذون بعض الناس يذهب في مهمة كالمنقبين عن المعادن، أو ما يكون في تدريب من أفراد الشرطة أو الجيش في تدريب، فيكون بعيدا في الصحراء أو في العراء وهناك مبيت، فخارج المدينة التي يسكنها بما يعرف بعرفا سفر، فنعم لك أن تمسح على الجوارب أو الجوربين 3 أيام بلياليهن، لكن بشرط 1 أن تلبس الجورب على طهارة، تلبس على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فتتطهر تتوضأ وتلبس الجورب على طهارة. بعد ذلك إذا أحدثت حدثا أصغر ويعني فعلت بناقض، أتيت بناقض من نواقض الوضوء كخروج الريح أجلكم الله أو التبول أجلكم الله، فحينئذ تتوضأ ولا تحتاج أن تخلع الجورب، تمسح على الجورب، بل لك أن تمسح حتى أجلك الله على الحذاء كالحذاء العسكري أو غيره، تمسح عليه وتصلي، فلا تحتاج حتى خلعه خاصة إذا في مهمة أو البرد، فتمسح عليه وتبدأ المدة من أول مسحه، من أول مسحه، ولك هذا 3 أيام بلياليهن. بعد 3 أيام إذا طالت يعني المهمة أو السفرة تخلع الجوربين وتعيد الوضوء، تجدد الوضوء، تغسل القدمين وتعود وتلبس الجوربين مرة أخرى، ولك كذلك نفس المدة، إلا إذا حدث أكبر مثل لو احتلمت فهذا حينئذ لا، لابد من خلع الجوربين والغسل ثم العودة ولبس الجوربين مرة أخرى، وتبدأ المدة من جديد بعدما تجدد الطهارة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل وسلم على محمد. أفضل صيغة ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما سئل عليه الصلاة والسلام. هذا السلام قد عرفناه يا رسول الله، فكيف الصلاة عليك؟ كيف الصلاة عليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أفضل صيغة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه صيغة كاملة، تليها صيغة أيضا كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذه أيضا صيغة وتصح أيضا، وهي صيغة كاملة. وهناك صيغة لو أتيت بها يعني تكون أيضا جيدة، لكن ليست مثل الأولى. يعني لو الإنسان قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصيغة صحيحة أيضا صحيحة، لكن ليست مثل الأولى. الأولى أكمل. فلو قال الإنسان اللهم صل على محمد، هذا صحيح. لو قال صلى الله عليه وسلم أيضا صحيح. لو قال صلى الله وسلم على رسوله أيضا هذه صلاة. لكن الأكمل والتي ذكرتها لكم هي صيغة كاملة، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هاي صيغة أيضا أخرى ثالثة، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا أيضا صيغة من الصيغة اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا قال المصلي اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، أتى بالصلاة أو صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، صيغ كلها صحيحة، لكن الأفضل التي علمها الصحابة. وقد قال بعض العلماء هذه الصيغة الكاملة التي ذكرتها لكم خاصة بالصلاة بالتشهد، ومنهم من قال لا، هي للصلاة ولخارج الصلاة، لمن أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة في الصلاة أو خارج الصلاة. يبدو من عموم الأحاديث أنها كذلك، يعني أنها إن شاء الله في الصلاة وخارج الصلاة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. من فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم تأخير دفن الميت يوم كامل حتى يصل أقاربه من خارج الدولة؟
نعم، صح، تفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة نكمل الإجابة إن شاء الله. نعم، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يحفظك. الله يحفظك. طال عمرك اليوم صلي العصر ودخل معنا واحد صلي معنا الجمعة، صلى ركعتين وصلى بروحه طلع. يعني ما هي يوم سنة يوم خلص الكير طلع، قال والله استغفر. هذا جيس هذا ولا يعني هي اللي يسلم الإمام أو يصلي معنا ويصرخ وصلى ركعتين وطلع.
لوحده صلى أبو عبد الله؟ يعني صلى لوحده وخرج من المسجد؟
لا لا، جماعة، دخل معنا الجماعة.
مع الجماعة؟
هي ونصلي وصلي ثلاثة أربعة للعصر وصلى ركعتين
وسلم وخرج. نعم نعم إن شاء الله.
قد ما يوزع، قد إذا بيصلي ولا يكمل معنا ولا صوي يسب ولا ينسان يصلي الإمام.
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد. نعم نعود فضل الشيخ. سؤال الرسالة النصية أو معنا مكالمة. نعم نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أخي الكريم؟
معك أبو محمد.
حياك الله. حياك الله محمد، الله يبارك فيك.
الله يحييك. المساء عليك وعلى الشيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يحييك الشيخ عبد الله
وياك.
عندي عدة أسئلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول لفضلة الشيخ، بعد الاستحمام أكرمكم الله، هل يجوز الوضوء الشخص يتوضأ عاريا يعني أكرمه في الحمام؟ هل يجوز الوضوء؟ ثاني السؤال الشيخ، مسح الرأس هل الأفضل أنه يعني يمسح رأسه مثلا ثلاث مرات بغسلة واحدة بالماء أم كل مرة على حدة، يعني يمسح رأسه مرة وبعدين يغسل إيده ومرة أم مرة واحدة هي يغسل إيده ويمسح رأسه ثلاث مرات؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ، ما هي أفضل صيغة في الدعاء بين السجدتين، الصيغة الأفضل يعني؟ والسؤال الأخير الشيخ، ألاحظ مرات في شخص يكون مثلا يقعد يعني يصلي لوحده في الصف، في آخر الصف مثلا يكون على كرسي، يعني شاهدت أنا أكثر من مرة هو شخص نفسه في كل مرة أشوفه ماخذ في الزاوية على نفس الصف الأول بس ما يدخل في الصف، يعني ماخذ في الزاوية ويجلس على الكرسي بروح وشوي كبير في السن، فهل هذا يجوز يعني أن يفصل عن الصف؟
بس عفوا، السؤال الذي قلت فيه المسح، أي مسح تقصد، الوضوء أم الغسل؟
لا الوضوء شيخ،
الوضوء
يعني مسح الرأس
ثلاث مرات.
نعم، هل بغسلة واحدة بالماء أم يعني كل نعم. مرة يعني يمسح ويرجع يغسل بالماء ويرجع، أم هي بمرة واحدة يعني؟
نعم.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. كلام أخرى مسهيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسهيل تفضل.
الله يحييكم. لو سمحت وعندي سؤال بخصوص الأضحية.
نعم.
إذا كانت أقل عن 6 شهور بيوم أو يومين يجوز أضحي بها ولا لازم تتم 6 شهور؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسهيل. نعود فضل الشيخ للإجابة على سؤال الرسالة النصية. يقول حكم تأخير الصلاة على الجنازة ليوم كامل حتى يصل أقارب الميت من خارج أو بعض أقارب الميت من خارج الدولة.
نعم، هذا العمل الذي يعمله بعض الناس حقيقة هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعكس سنته، فإن إكرام الميت سرعة دفنه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الميت أن يسرع بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا أكرم له وأريح أيضا ذويه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فتخيره إن كان صالحا يعني نوع من التقصير في حقه، لأنه إذا كان صالحا يتمنى لقاء ربه ومقعده الذي وعد به. لذلك إذا خرج الرجل الصالح إن كان في جنازة وهو صالحا يقول قدموني قدموني، فإذا وهو إذا كان من أهل الخير فعند الوفاة بشرته ملائكة الرحمة بالجنة والمغفرة، فيشتاق إلى مكانه ولقاء ربه حتى ينعم. فتركه ومنعه نوع من التقصير في حقه، كما لو أن الإنسان في الدنيا وعد بخير مثلا بحق من حقوقه ثم أخر وأخر يتألم لأن حقه وعد به فأخر يتألم، فكذلك الميت. فإذن فهذا الذي توفي أو توفاه الله يسرع في غسله، إن كان خيرا فهو خير يقدم إلى ما هو خير وإلى جنة الخير وإلى مقعد الخير الذي يتمنى أن يسعى له. فهذا الصواب في حق الميت، لا يترك في الثلاجة لمدة يوم أو يومين ليأتي من يأتي، لا، يصلى عليه بالموجودين، ثم الأقارب اللي هم بعيد إذا أتوا يعزون أهل الميت. ومن فاتته صلاة الجنازة منهم قد جاء من بعيد ولو ثاني يوم يؤخذ إلى قبر الميت ويصلي عليه، لا مانع. من فاتته من أرحام صلاة الجنازة من الأرحام والأقارب جاء وقد دفن لأنه أتى من سفر، يؤخذ إلى قبر هذا الميت ويصلي عليه، لا مانع من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة سوداء في زمانه تنظف المسجد، تقوم المسجد أي تقوم على خدمته، فماتت ليلا فكره الصحابة أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها ودفنوها. فلما سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني يوم قالوا يا رسول الله قد توفيت وكرهنا إيقاظك فصلينا عليه، قال هل لا إيقظتموني؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها. إذن هنا عمل، انظر إلى عمل الصحابة، دفنوها فورا ولم ينتظروا إلى الصباح ليصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وشفاعة وخير. يعني هذا الذي يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كتب له كل الخير، ومع ذلك لم ينتظروا لأنهم يعلمون السنة أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم سرعة دفنها، أقرهم على ذلك، لم ينكر عليهم هذا، فهذا أقرهم على هذا العمل، لكن فقط أنكر عليهم أنهم كان من المفروض أن يوقظوا من نومه ليصلي عليها صلى الله عليه وسلم لمكانتها عنده أن كانت تخدم المسجد. فمن هذا الحديث نستفيد أن إكرام الميت سرعة دفنه لا ينتظر هذه المدة الطويلة. ثانيا أيضا نستفيد فائدة أخرى مهمة، وهي أن من فاتته صلاة الجنازة على الميت أول يوم ثاني يوم لا مانع من أن يذهب إلى قبر الميت ويصلي عليه، وبهذا لن نحتاج إلى تأخيره، لأن إن كان القصد الصلاة عليه فهذا يتحقق لو بعد دفنه، فلا يحتاج أن نخالف السنة وأن يترك الميت كل هاي الفترة. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول شخص دخل معنا الصلاة في صلاة العصر مع الجماعة، صلى ركعتين وسلم وخرج
مع الجماعة، صلى ركعتين
مع الجماعة،
هذا تصرف غريب عجيب يعني حقيقة ما أدري.
أظن فضيلة الشيخ كانه مسافر.
نعم. إيه. إن كان مسافرا فقد أخطأ، لأن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم يتم خلفه، هكذا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر له القصر والجمع، إذا صلى مع مجموعة مسافرين أو صلى لوحده لكن إن صلى خلف إمام مقيم أتم معه الصلاة، صلى العصر وراه يصليها أربعة، صلى الظهر وراه يصليها أربعة، صلى العشاء وراه إمام مقيم يتمها أربعة، فهذا عمل خطأ والصلاة غير صحيحة. فإذا تعرفوه نبهوه أن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأن صلاته مخالفة للسنة، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو الله أن يغفر له بعدم علمه ويعفو عنه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد يقول: ما حكم الوضوء عاريا في الحمام بعد الاستحمام؟
من حيث الوضوء كوضوء يصح، لأن ليس من شرط صحة الوضوء ستر العورة، لكن لو يريد أن يذكر الله يقول بسم الله اللي هو ذكر الوضوء، هنا يقولها سرا. لكن لا ننصح بالوضوء بهذه الصورة، لأن المسلم عندما يخلع ملابسه ليغتسل أولا يسمي، يقول بسم الله، لأن هذه التسمية هي ستر بين عورة بني آدم والشيطان حتى ما يراه أو يؤذيه أو يتلبس في جسده، أجلكم الله في الحمام. فعليه أن يقول بسم الله قبل أن يخلع ثيابه، قبل أن يخلع ثيابه يقول بسم الله. هذا التنبيه الأول. فإذا ذكر الله قال بسم الله وخلع ملابسه، حينئذ بعد ذلك يغتسل، ولما ينتهي من الغسل إن كان غسل جنابة يقدم الوضوء ثم يغتسل، فلا يحتاج إلى إعادة الوضوء ويلبس ملابسه فورا. إن لم يكن غسل جنابة مثل غسل نظافة أو غسل تبرد من الحر أو غسل نظافة، فحينئذ من ينتهي من الغسل يبادر إلى لبس الثياب لستر العورة بقدر الإمكان، فالله أحق أن يستحيا منه. ثم إذا لبس وتستر يتوضأ، بعد ذلك يقول بسم الله ويتوضأ. هذا هو الصحيح، هذا هو يعني الطريقة الصحيحة التي التي يتوضأ بها، وهي من آداب الوضوء، من آداب الوضوء أن يغتسل وينتهي فورا. ليش يا أخوان؟ لأن في شرعنا الإسلامي بقدر ما يستطيع المسلم يستر عورته، بقدر ما يستطيع، هذا في ديننا، في أدبي، في آدابنا وشرعنا الذي علمنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم لحديث فالله أحق أن يستحيا منه، يعني الإنسان يتعرى ولا يراه أحد. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحق أن يستحيا منه. فإذا لا تحتاج لمثل هذا، هو أنك تغتسل ثم تلبس ثيابك فورا وبعد ذلك تباشر الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. أيضا يقول مسح الرأس في الوضوء. نعم. ذكر فضيلة الشيخ أنه 3 مرات.
صحيح، لذلك سألت.
يقول هل تكون بمرة واحدة أم في كل مرة يغسل ويعني يأخذ ماء جديد؟
نعم. الثابت في السنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الكثيرة التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح الرأس مرة واحدة، ويأخذ بغرفة واحدة من الماء للرأس والأذنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وأيضا صفة المسح كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء يبل يديه، يبدأ بمقدم رأسه إلى الخلف ثم يعود من الخلف إلى الأمام، يعمم الرأس بمسحة واحدة مع الأذنين، لا يحتاج إلى ماء آخر للأذنين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الأحاديث هكذا، الأحاديث اللي في تكرار المسح ثلاثا قليلة وضعيفة، لا يكاد يسلم منها حديث. لو فعل مرة مسح رأسه ثلاث مرات لا بأس، لكن الأكثر الغالب في من توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي حميد الساعدي وغيره ممن وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وغير عمران بن حطان وغيره، مسحة واحدة للرأس، غرفة واحدة للرأس والأذنين. لعله أشكل عليك مسح الرأس في غسل الجنابة. في غسل الجنابة نعم، لما يغسل الإنسان يديه أولا، ثم أجلكم الله أعضاء الجماع، ثم يأخذ ثلاث غرفات بالماء من الماء ويصبها على رأسه ويخلل أصول شعره، أصول شعر فروة الرأس يعني، يدخل أصابعه في الرأس، ثم مرة ثانية ثم ثالثة، ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يعمم الماء الجسد. هذا في الغسل، غسل الجنابة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الوضوء الأكثر الصحيح أن مسح الرأس مرة واحدة، هذه هو السنة، هذا الصحيح، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا أبو محمد سأل عن أفضل صيغة للدعاء والذكر بين السجدتين في الجلوس.
نعم، في السجدتين ورد أكثر من صيغة، أفضلها اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واعف عني، هذه أفضل صيغة كاملة. ويجوز اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكررها إلى أن يسجد الإمام، أو إذا كان هو منفردا يصلي يكررها، أو في قيام الليل يكررها، رب اغفر لي، رب اغفر لي. هذه الأذكار الثابتة في السنة، وليس هناك مثل ما يقول بعض الناس رب اغفر لي ولوالدي، هذه لا أصل لها في السنة، لذلك لا تقال. إنما هذا الذكر هو بين السجدتين، رب اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثلاث مرات أو أكثر، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول ما حكم من يصلي لوحده في الصف الأول على طرف الصف، يصلي يقول على كرسي، كأنه رجل كبير في السن يصلي على كرسي يجلس في طرف الصف لوحده.
هذا من الأخطاء، من أخطاء المصلين، لأن المطلوب رص الصفوف وعدم ترك فرجة بين الصفوف، فإن صفة صفوف الصحابة بين يديه كان أنه الواحد منهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم لا تتركوا فرجات للشيطان، لأن إذا تركت فرجة بين المصلين يقف فيها شيطان ويحرش بينهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف يا رسول الله؟ قال يتراصون، يتمون الصفوف الأول في الأول. فهاي وظيفة الإمام، قبل أن يكبر يلتفت للناس قل لهم استراصوا سووا صفوفكم، يتثبت من رص الصفوف ويتثبت أن لا فيها اعوجاج ولم يتقدم أحد ويتأخر، ثم يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام. فهذا خطأ طبعا يرتكبه هذا الأخ، لو نوصح بهدوء وبأدب أن يكون في الصف على كرسيه، يكون في الصف ليتم الصف، ولكي لا تكون هناك فجوة كبيرة بينه وبين المصلين، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بسهيل عن الأضحية، يقول إذا كان عمر الأضحية أقل من 6 أشهر بيوم أو يومين هل يجزئ؟
إذا كانت أقل لا تجزئ، لابد في الظأن اللي هو الخروف 6 أشهر فما فوق، والماعز سنة وما فوق، ما كان أقل لا يجزئ. لكن كيف سيتم تحديد يعني يوم أو يومين؟ يعني هذا شاق. فهنا يعمل بغلبة الظن وخبرة بائع الغنم، فإذا قال يغلب على ظني أو من خبرتي أنها أتمت 6 أشهر فحينئذ تجزئ للأضحية، وإن قال هي أقل فلا تفعل وهذا أحوط. لكن 6 أشهر وين الجذع من الظأن اللي نحن نسميه الخروف أجلكم الله الله يعزكم، أو الكبش أو يسمونه الطلي اللي عليه فرو، هذا اللي يكون 6 أشهر فما فوق. أما الماعز اللي هي العنز الله يعزكم والتيس الله يعزكم، هذه يكون سنة فما فوق، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول: كنت في مهمة خارج الدولة، فيقول لم أستطع الصوم بسبب الوضع والمشقة، هل علي أن أقضي هذه الأيام أم يسقط عني القضاء؟
تقضي، ما طالما أنك في مهمة رسمية وكان يشق عليك بسبب عملك، فحينئذ أفطرت وأنت أصلا على سفر لا مانع، وإن شاء الله ما عليك إثم. وخاصة المهمات الرسمية والعسكرية تحتاج جهد، بذل جهد، فلا مانع عليك إن شاء الله ولا إثم عليك. ولكن الآن تقضي هذه الأيام اللي هي شهر كامل، لأنك لست عاجزا عجزا تاما. الكفارة للعاجز عجزا تاما عن الصوم بسبب المرض أو كبر السن، أما من يستطيع الصوم ولله الحمد لكن بسبب صعوبة المشقة والعمل وثقل المهمة التي كان فيها خارج الدولة لم يستطع الصوم، فهو معذور لأن في سفر وفي مهمة وشق عليه الصوم مشقة كبيرة. فالآن عليك القضاء، والأمر سهل الحمد لله، النهار قصير والشتاء والجو بارد، فمش لازم تصومها وراء بعض، يعني تصوم لك في الأسبوع مرة مرتين يومين، بحيث لما يعني قبل أن يأتي رمضان القادم تكون أنت انتهيت إن شاء الله من هذه الأيام، ولو بأيام متقطعة بحسب القدرة إلى أن تتم عدة ما فاتك. أسأل الله أن يعينك ويتقبل منك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.